بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 59 من كتاب الإيمان، وكان ذلك في مساء الأربعاء 25 من ذي القعدة 2400 من الهجرة الموافق 1 مارس 2000 من الميلاد.
وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا ندرس حديث فما زلنا ندرس باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، إلى آخر الترجمة من كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقد فرغنا من الكلام على الترجمة كاملة، وبقي الكلام على حديث الباب، حيث يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد وهو ابن الحارث اليامي. وشعبة معروف أمير المؤمنين في الحديث كما قال الثوري رحمه الله. عن زبيد قال: سألت أبا وائل، واسمه شقيق ابن سلمة، شقيق ابن سلمة الكوفي مشهور بكنيته، قال: سألت أبا وائل عن المرجئة. طيب، هنا يهمنا معرفة التاريخ الذي حصل في هذا السؤال لنعلم متى بدأ ظهور المرجئة، فللحافظ في هذا بحث طيب. قال: قوله سألت أبا وائل عن المرجئة، أي عن مقالة المرجئة. ولأبي داود الطيالسي عن شعبة عن زبيد قال: لما ظهرت المرجئة أتيت أبا وائل فذكرت ذلك له، فظهر من هذا أن سؤاله كان عن معتقدهم، وأن ذلك كان حين ظهورهم، وكانت وفاة أبي وائل سنة 99 أي من الهجرة، وقيل سنة 82. ففي ذلك دليل على أن بدعة الإرجاء قديمة، وقد تابع أبا وائل. طيب، انتهى الذي نريده، وهو أن المرجئة إذا ظهروا قبل نهاية القرن الهجري الأول، وتعتبر بدعتهم من البدع القديمة، ولكن سبقتها بدعتان، فأول البدع ظهورا على الإطلاق في هذه الأمة هي بدعة الخوارج، لأنها بدأ ظهورها في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك الرجل أو ذلك الرجلان اللذان قال أحدهما اعدل يا محمد، وقال الآخر تلك قسمة ما أريد بها وجه الله. هذان الرجلان هما بداية ظهور الخوارج. والبدعة الثانية التي ظهرت هي بدعة القدرية، وظهرت في البصرة بدليل أنه سئل عنها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو متقدم على عصر أبي وائل قطعا، أبو وائل تابعي وابن عمر وفاته قبل ذلك، فدل على أن ثاني البدع ظهورا هي بدعة القدرية. ثم ثالث البدع ظهورا على هذا هي بدعة المرجئة. نعم. طيب، إذن وطبعا البدع الثلاثة كان بداية ظهورها وانتشارها واضح أنه في العراق، الثلاثة بدأت من العراق، فالخوارج بدأوا في العراق وانتشروا فيها، يعني وإن كانت بدايتهم الأولى في المدينة، لكن أين بدأت البدعة في الظهور؟ في العراق، فإنهم أووا إلى بلدة في العراق يقال لها حروراء، ولذلك لقبوا بالحرورية. وكذلك القدرية كانوا بالبصرة، والمرجئة كانوا بالكوفة، فالشر معظمه بدأ من جهة المشرق، جهة نجد، أي نجد العراق، وهي جهة المشرق بالنسبة لمدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، قال: سألت أبا وائل عن المرجئة فقال: حدثني عبد الله، يعني ابن مسعود، إذا ذكر الكوفيون من التابعين عبد الله هكذا غير منسوب فهم يقصدون ابن مسعود قطعا لأنه عالمهم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. إذن أورد أبو وائل هذا الحديث ردا على استفسار زبيد بن الحارث اليامي الكوفي، أورد هذا الحديث ردا على سؤاله، هو يسأله عن الإرجاء، فأجاب بهذا الحديث الذي يبين أن بعض الذنوب يمكن أن تضر الإيمان ضررا بالغا لدرجة أنه قد يطلق على بعضها فسوق، وقد يطلق على بعضها الآخر كفر، وهذا في ذنوب لا تخرج من الملة، فسمي أحد الذنبين فسوقا وسمي الآخر كفرا. فهذا هو الرد على المرجئة الذين يقولون إن الإيمان شيء واحد، ومهما وقع الإنسان فيه من ذنوب فإن إيمانه كإيمان الصديقين والشهداء والصالحين، فالحديث حجة عليهم لأنه دل على أن الإيمان الذي اتصف به هؤلاء الساب والقاتل أو المقاتل لأخيه المسلم أن إيمانه تضعضع وتأثر تأثرا بالغا لدرجة أنه أطلق عليه اسم الفسوق واسم الكفر، فكيف يكون إيمانه ما زال على حاله، وكيف يكون إيمانه كاملا كإيمان الصديقين والشهداء والصالحين؟ فالحديث حجة على المرجئة بلا شك. يقول الحافظ هاهنا قوله: طيب، وقتاله كفر، إن قيل هذا وإن تضمن الرد على المرجئة لكن ظاهره يقوي مذهب الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي. فالجواب أن المبالغة في الرد على المبتدع اقتضت ذلك. إيه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذا الحديث ردا على المرجئة، وإن كان حجة عليهم، لكن هو يقصد أبا وائل. لماذا أتى أبو وائل بهذا الحديث الذي قد يكون ظاهره مقويا لمذهب الخوارج؟ هنا دلنا على منهج من مناهج أهل العلم، وهو أن الرد على المبتدع أحيانا يقتضي يقتضي الشدة. نعم، قال: فالجواب أن المبالغة في الرد على المبتدع اقتضت ذلك، ولا متمسك للخوارج فيه، لأن ظاهره غير مراد. والأصوب أن يقال إن ظاهره مراد، ولكن هو كفر عمل وليس كفر اعتقاد، هذا أقوى ويعني وأقرب إلى كلام النبوة. نعم، لكن أجاب الحافظ بأن ظاهره غير مراد. من قال إن ظاهر كلمة الكفر أنها تعني الكفر المخرج من الملة؟ هذا فيه بحث معروف كما سبق عند شيخ الإسلام تيمية وعند تلميذه ابن قيم الجوزية، يبين أن هذا ليس صوابا، أن هذا ليس صوابا، أن يقال إن الظاهر يقتضي كذا، هذا ليس بالظاهر. فإن كلمة الكفر إذا أطلقت نعم دخل فيها المخرج، ولكن ليس هو خاصا به، بل دخل فيه المخرج وما دونه. نعم، فهنا بحسب القرائن يمكن أن يعرف ما هو المراد، فالقرينة تقيد ذلك بغير المخرج كما هو في هذا الحديث، فهي في حق المذنبين والعصاة. قال الحافظ: لأن ظاهره غير مراد، لكن لما كان القتال أشد من السباب لأنه مفض إلى إزهاق الروح، عبر عنه بلفظ أشد من لفظ الفسق وهو الكفر، ولم يرد حقيقة الكفر التي هي الخروج عن الملة، بل أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير، معتمدا على ما تقرر من القواعد أن مثل ذلك لا يخرج عن الملة. مثل ماذا قواعد؟ قال: مثل حديث الشفاعة، ومثل قول الله تعالى، يعني حديث الشفاعة الذي يدل على ماذا؟ على خروج الموحدين من النار، فالموحدون دخلوا النار بذنوب، هذه الذنوب دون الشرك، فهم يقولون لا إله إلا الله، لكنهم قد يكونوا سرقوا أو زنوا أو سبوا أو قتلوا أو مثل حديث الشفاعة، ومثل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقد أشرنا إلى ذلك في باب المعاصي من أمر الجاهلية. أو أطلق عليه الكفر لشبهه به، لأن قتال المؤمن من شأن الكافر، وقيل المراد هنا الكفر اللغوي وهو التغطية، لأن حق المسلم على المسلم أن يعينه وينصره ويكف عنه أذاه، فلما قاتله كان كأنه غطى على هذا الحق. والأولان أليق بمراد المصنف، يعني أنه لم يرد، إنما يعني ظاهره غير مراد ولم يرد حقيقة الكفر التي يخرج من الملة، هذا واحد. والثاني إيش هو؟ طيب، والأولان أليق بمراد المصنف. ما الأول؟ أن المبالغة في الرد على المبتدع اقتضت ذلك. نعم، ولا متمسك للخوارج فيه لأن ظاهره غير مراد، ولكن لما كان القتال أشد من السباب لأنه مفض إلى إزهاق الروح، عبر عنه بلفظ أشد من لفظ الفسق والكفر، ولم يرد حقيقة الكفر التي هي الخروج من الملة، بل أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير. ثم قال: أو أطلق عليه الكفر لشبهه به، لأن قتال المؤمن من شأن الكافر. وقيل المراد إذن الأولان هما أن ظاهره غير مراد، والثاني هو أطلق عليه الكفر لشبهه به، هذا الأول والثاني. قال: والأولان أليق بمراد المصنف وأولى بالمقصود من التحذير من فعل ذلك والزجر عنه، بخلاف الثالث. الثالث الذي هو إيش؟ أن المراد هو الكفر اللغوي. وقيل أراد بقوله كفر أي قد يؤول هذا الفعل بشؤمه إلى الكفر، وهذا بعيد، وأبعد منه حمله على المستحل لذلك، لأنه لا يطابق الترجمة، ولو كان مرادا لم يحصل التفريق بين استحلال والقتال، لأن استحلال أي معصية كفر. نعم، فإن مستحل لعن المسلم بغير تأويل يكفر أيضا، ثم ذلك محمول على من فعله بغير تأويل. طبعا لا ينطبق هذا على الصحابة مثلا الذين قاتل بعضهم بعضا متأولين، فالمتأول ليس داخلا في هذا الوعيد، إنما الذي يدخل في هذا الوعيد هو الذي يعرف حرمة ذلك ثم هو يفعله، أما المتأول فإنه ليس كذلك. نعم. قال: وقد بوب عليه المصنف في كتاب المحاربين كما سيأتي إن شاء الله تعالى، ومثل هذا الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ففيه هذه الأجوبة، وسيأتي في كتاب الفتن، يعني كما قلنا هو كفر العمل، فهم إذا فعلوا هذا يكونون قد أتوا بشعبة من شعب الكفر، لأن قتال الناس بعضهم لبعض إنما هو من صفات من؟ من صفات الكفار. نعم. قال: وسيأتي في كتاب الفتن، ونظيره قوله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، بعد قوله: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. الآية يعني هذا عمل كفر عمل، يعني أنهم برغم إقرارهم بأن هذا لا يجوز أن يأخذ بعضهم بعضا أسرى، إلا أنهم من الناحية العملية فعلوا ذلك، فسمي ما فعلوه من الكتاب إيمانا بالكتاب، وما لم يفعلوه سمي إيش؟ كفرا. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. الآية: فدل على أن بعض الأعمال يطلق عليه الكفر تغليظا، هذا كفر العمل. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم: لعن المسلم كقتله، هنا الحديث يقتضي المساواة، بينما حديث الباب في باب المسلم فسوق وقتال كفر يقتضي التفريق، فهل الحديث يقتضي المساواة؟ لعن المؤمن كقتله؟ الصحيح لا، نحن اتفقنا أن قاعدة التشبيه لا تقتضي المساواة، وإنما أن يكون المشبه كالمشبه به في وجه من الوجوه، لا يلزم أن يكون متساويا، مثل ما قلنا زيد كالأسد، لا يلزم أن يكون زيدا كالأسد في كل شيء، إنما فقط في شجاعته، فلا يفهم أبدا أن زيدا يمشي على أربع أو أن له ذيلا طويلا، ما يفهم. إذن المساواة ما تفهم، التشبيه لا يقتضي المساواة، هذا هو الجواب. يقول الحافظ: وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم: لعن المسلم كقتله، فلا يخالف هذا الحديث، لأن المشبه به فوق المشبه، ليس مثله تماما، لأن المشبه به فوق المشبه، والقدر الذي اشترك فيه بلوغ الغاية في التأثير، هذا في العرض وهذا في النفس، اللعن يؤثر في العرض تأثيرا بالغا، والقتل يؤثر في النفس تأثيرا بالغا، فالتأثير كالتأثير. نعم، إن هذا شديد على المؤمن كما أن هذا شديد على المؤمن، لكن لا يقتضي أنه مثله في الإثم أبدا. قال: نعم، والله أعلم، انتهى كلامه ثم ذكر كلاما آخر. فهنا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذا نستفيد منه فائدتان، نستفيد منه فائدتين مهمتين جدا. الأولى أن الذنوب تؤثر في الإيمان، وهذا يرد على الخوارج. الثانية أن تأثير الذنوب على الإيمان ليس سواء، فإن تأثير السب ليس كتأثير القتال، وإلا لما فرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم، أن الذنوب ليست سواء، فمن الذنوب ما يكون تأثيره على الإيمان شديدا جدا، ومنه ما يكون دون ذلك، فالقتال تأثيره على الإيمان بالنقصان أشد من تأثير السباب، وإلا لما فرق بينهما. ثم أيضا عرفنا من هذا سباب المسلم فسوق وقتال الكفر أن لفظة الفسوق إذا جمعت مع لفظة الكفر فهي دون الكفر، أما إذا أطلق الفسوق فيدخل فيه الفسوق الأكبر وما دونه، إذا أطلق الظلم دخل فيه الأكبر وما دونه، إذا أطلق العصيان دخل فيه الأكبر وما دونه. أما إذا جمعت هذه الألفاظ معا فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الإيمان والإسلام والإحسان والدين والتقوى والبر، وكذلك في الكفر والفسوق والعصيان والظلم والنفاق والجاهلية، أن هذه الألفاظ تختلف دلالتها عند الإطلاق عن دلالتها عند الاقتران والتقييد. نعم، إذا اقترنت أو قيدت فإنها تختلف دلالتها عن الإطلاق، فهي في حال الإطلاق تشمل الشيء في أعلى مراتبه ودون ذلك تشمل الكل، أما عند التقييد فكل يطلق على المعنى الذي قيد به. فمثلا لفظة الفسوق إذا أطلقت دخل فيها الفسوق أكبره وأصغره، أي ما يشمل الكفر المخرج من الملة وما دون ذلك، أو الفسق المخرج من الملة، لأن الفسق فسقان، ففسق إبليس ليس كفسق الرجل الذي إيش عمل، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا فسق مسلم، وفسق إبليس ففسق عن أمر ربه هذا فسق كفر، فسق خروج من الملة، فسق فسقان، والظلم ظلمان، وهكذا، والجاهلية جاهليتان، معروف هذا سبق الكلام فيه. فالمراد في هذا المقام أن هنا ما هي الدلالة في التفريق بين الفسق والكفر؟ دلالة إيش؟ دلالة الاقتران، أنه ذكر اللفظان في دليل واحد فافترق كل منهما، يؤدي لا يعقل أن يقال الفسق هنا يطلق على الأكبر وما دونه، وكذلك الكفر على الأكبر وما دونه، لأنه هذا في حالة الإطلاق، أما في حالة الاقتران أو التقييد الأمر يختلف. فهنا دلت دلالة الاقتران بين اللفظين على أن كل منهما له معناه الخاص به، وإلا لما كان للحديث فائدة، إذا كان في النهاية سباب المسلم كفر أكبر وما دونه وقتال كذلك أكبر وما دونه، إذن ما أصبح الحديث له إيش؟ له معنى. لكن هنا المراد أن سباب المسلم فسوق، هذه درجة دون درجة قتال المسلم كفر، قتال المسلم كفر أشد، سباب المسلم فسوق نعم كبيرة، هذا كبيرة وتلك أيضا كبيرة، لكن ليست الكبيرتان سواء، فدل على أن الكبائر تتفاوت وأن تأثيرها على الإيمان ليس واحدا، فتسمية واحد منها بالفسوق والأخرى بالكفر دل على أنها ليست سواء وكلاهما كبيرة. فوصف الذنب بأنه فسوق هذا أمر عظيم، لكن وصف الذنب بأنه كفر هذا أعظم، هذا أعظم. نعم، والفسوق هنا كما قلنا ليس المخرج من الملة، والكفر هنا أيضا ليس المخرج من الملة، بل هو فسوق دون فسوق ذلك، دون ذلك الفسوق المخرج من الملة، والكفر كذلك دون ذلك الكفر المخرج من الملة. طيب، ثم قال أخبرنا قتيبة بن سعيد الثقفي البغلاني، وقلنا مرارا ليس له سمي في الكتب الستة، فحيثما وجدت قتيبة هو هذا ما في غيره، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء الثقفي البغلاني ليس له سمي في الكتب الستة، هو قتيبة واحد فقط في كتب السنة الستة المشهورة. قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد وابن أبي حميد الطويل عن أنس ابن مالك قال أخبرني عبادة بن الصامت، إذن هنا حديث فيه رواية صحابي عن صحابي، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج يخبر بليلة القدر أي بتعيينها، خرج يخبر بليلة القدر. فتلاحى رجلان، قال الحافظ فتلاحى بفتح الحاء والمهملة مشتق من التلاحي بكسرها وهو التنازع والمخاصمة. معنى التلاحي إيش؟ التنازع، التنازع والمخاصمة. والرجلان أفاد ابن دحية أنهما عبد الله بن أبي حدرد بحاء مفتوحة ودال ساكنة مهملتين، ثم راء مفتوحة ودال مهملة أيضا، عبد الله بن أبي حدرد وكعب بن مالك. يعني التلاحي وقع بين الصحابيين عبد الله بن أبي حدرد وكعب بن مالك. قال فتلاحى رجلان من المسلمين، إذن حصل بينهما إيش؟ نزاع وخصومة. وأين؟ في المسجد. فتلاحى رجلان من المسلمين، قال فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت. طيب، قال الحافظ وقوله فرفعت أي فرفع تعيينها، ليس المراد رفعت الليلة أنها خلاص يعني زالت عنكم بركتها، لا، رفع ما كنت قد خرجت لأخبركم به أي رفع من صدري، رفعت أي نسيتها، ما أصبحت أذكر أي ليلة هي. فرفعت أي فرفع تعيينها عن إيش؟ عن ذكري أي عن ذاكرته. هكذا، هذا هو المعتمد هنا. والسبب فيه ما أوضحه مسلم من حديث أبي سعيد في هذه القصة، قال فجاء رجلان يحتقان بتشديد القاف أي يدعي كل منهما أنه المحق، معهما الشيطان. هذا في رواية مسلم، فجاء رجلان من رواية مسلم من حديث أبي سعيد، فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان فنسيتها. قال القاضي عياض فيه دليل على أن المخاصمة مذمومة وأنها سبب في العقوبة المعنوية أي الحرمان، وفيه أن المكان الذي يحضره الشيطان ترفع منه البركة والخير. فإن قيل كيف تكون المخاصمة في طلب الحق مذمومة؟ قلت إنما كانت كذلك لوقوعها في المسجد وهو محل الذكر لا اللغو، ثم في الوقت المخصوص أيضا بالذكر لا اللغو وهو شهر رمضان، فالذم لما عرض فيها لا لذاتها، ثم إنها مستلزمة لرفع الصوت، ورفعه بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهي عنه لقوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى قوله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ومن هنا يتضح مناسبة الحديث، مناسبة هذا الحديث للترجمة ومطابقتها له. وقد خفيت على كثير من المتكلمين على هذا الكتاب، فإن قيل قوله وأنتم لا تشعرون يقتضي المؤاخذة بالعمل الذي لا قصد فيه، فالجواب أن المراد وأنتم لا تشعرون بالإحباط لاعتقادكم صغر الذنب، فقد يعلم المرء الذنب ولكن لا يعلم أنه كبيرة، بل قد يعلم الذنب ولكن لا يعلم أنه كفر، قد يعلم الذنب أنه ذنب لكن قد لا يعلم أنه إيش؟ أنه كفر، يمكن أن يكفره لا يعلم، إذن هنا يعلم أنه ذنب، فكونه مقر بأنه ذنب هذا يكفي في العلم، يكفي في العلم أنه عرف أن هذا محرم، أما كونه لا يتصور عاقبة هذا الذنب هذا ليس معناه أنه معذور، ليس معناه أنه إيش؟ أنه معذور، بل فيه أحاديث كثيرة إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. إذن هو ما كان يعرف أنها ذنب، إذن هو من حيث العلم أقيمت عليه الحجة بأن هذا ذنب، لكنه لا يتصور أن هذا خطير إلى هذه الدرجة. نعم، هذا لا يعافيه، هذا لا يعافيه، بل بعض الناس قد يكفر بكلمة هو لا يتصور أنها يمكن أن تخرجه من ملة الإسلام، لكنه يعلم أن هذا محرم. نعم. قال: ومن هنا يتضح مناسبة هذا الحديث للترجمة ومطابقتها له، ومن هنا يتضح مناسبة هذا الحديث للترجمة ومطابقتها له، يعني أن بعض الناس قال يعني هؤلاء يحتقان، يعني كل منهما يطالب بالحق، إذن كيف يقال إن الحديث يدل على أن الذنب يؤثر في الدين والإيمان وأنه يؤدي إلى النقصان أو إلى زوال الخير؟ ما في ذنب هنا، يقولون يحتقان. لا، الأول مخالفة أنهما قد ارتفعت أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان يطالبان بحق أو نعم. قال: ومن هنا يتضح مناسبة هذا الحديث للترجمة ومطابقتها له، وقد خفيت على كثير من المتكلمين على هذا الكتاب، فإن قيل قوله وأنتم لا تشعرون يقتضي المؤاخذة بالعمل الذي لا قصد فيه. الجواب: فالجواب أن المراد وأنتم لا تشعرون بالإحباط لاعتقادكم صغر الذنب، فقد يعلم المرء الذنب ولكن لا يعلم أنه كبيرة. إذن الحجة التي يعني تجعل الإنسان آثما هي الحجة التي بها يعرف أن هذا منهي عنه، يكفي أن يعرف أن هذا منهي عنه، هذه حجة بلغته. كونه لا يتصور عظم الذنب المترتب على هذا المنهي عنه، هذا ليس معناه أنه معذور، هذا ليس معناه، بل هو مؤاخذ. إذن هنا قوله وأنتم لا تشعرون لا يقتضي أنهم لا يعلمون أنه ذنب، بل يقتضي أنهم لا يتصورون أنه يمكن أن يحبط عملهم. قال: فإن قيل قوله وأنتم لا تشعرون يقتضي المؤاخذة بالعمل الذي لا قصد فيه، فالجواب أن المراد وأنتم لا تشعرون بالإحباط لاعتقادكم صغر الذنب، فقد يعلم المرء الذنب ولكن لا يعلم أنه كبيرة، كما قيل في قوله إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أي عندهما، ثم قال وإنه لكبير، أي في نفس الأمر. وأجاب القاضي أبو بكر بن العربي بأن المؤاخذة تحصل بما طيب وأجاب القاضي أبو بكر بن العربي بأن المؤاخذة تحصل بما لم يقصد في الثاني إذا قصد في الأول، لأن مراعاة القصد إنما هو في الأول، ثم يسترسل حكم النية الأولى على مؤتنف العمل، وإن عذب القصد خيرا كان أو شرا، والله أعلم. وأنا ما فهمت كلامه، أنا ما فهمت كلامه، ولعلنا أيضا لما مررنا على هذا الموضع في الدرس مرتين قبل ذلك أيضا قلت نفس العبارة، ما فهمت كلامه، يعني يحتاج إلى تأمل، ودرس قد لا يكون مناسبا لأن نتأمل هذا التأمل الآن، فنؤجل هذا لعلنا نفهمه مع شيء من التأني إن شاء الله. قال: طيب، فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، يعني من صدره صلوات الله وسلامه عليه، ويبينه ما في الرواية فنسيتها، وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في السبع والتسع والخمس. قال الحافظ رحمه الله: قوله وعسى أن يكون خيرا، أي وإن كان عدم الرفع أزيد خيرا وأولى منه، لأنه متحقق فيه، لكن في الرفع خير مرجو لاستلزامه مزيد الثواب لكونه سببا لزيادة الاجتهاد في التماسها، وإنما حصل ذلك ببركة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعني طبعا لأنها أصبحت الآن في العشر الأواخر، وهي أيضا في الليالي الوتر منها، لكنها غير معينة، ما ندري أهي ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 26، انحصرت في خمس ليال، لكن ما ندري أهي في أي ليلة من هذه الليالي. لذلك بين الحافظ أن قوله صلى الله عليه وسلم عسى أن يكون خيرا، يعني هذا فيه مزيد تحري يؤدي إلى مزيد الاجتهاد فيؤدي إلى مزيد من الثواب. فأصبح المسلم الذي يريد أن يصيب ليلة القدر إما أن يجتهد في العشر الأواخر كاملة، أو على أقل الأحوال يجتهد في الليالي الوتر من العشر الأواخر. قال قوله في السبع والتسع، كذا في معظم الروايات بتقديم السبع التي أولها السين على التسع، ففيه إشارة إلى أن رجاءها في السابع أقوى للاهتمام بتقديمه، مع النظر في معنى السبع، هل هي لسبع خلون من العشر الأواخر أم هي لسبع بقينة؟ فإن كانت لسبع خلون يعني تكون ليلة 27، وإن كانت لسبع بقينة إذن تكون ليلة 23. قال واختلف في المراد. طيب، ففيه إشارة إلى أن رجاءها في السبع أقوى للاهتمام بتقديمه، ووقع عند أبي نعيم في المستخرج بتقديم التسع على ترتيب التدلي. واختلف في المراد بالتسع وغيرها، فقيل لتسع يمضين من العشر، وقيل لتسع يبقين من الشهر، وسنذكر بسط هذا في محله حيث ذكره المصنف في كتاب الاعتكاف إن شاء الله تعالى. إذن هنا ما هو الشاهد من الحديث بالنسبة لكتاب الإيمان؟ أن الخير قد رفع بسبب التلاحي، بسبب معصية، فالمعاصي تضر بلا شك، وقد تضر صاحبها فقط، وقد تضر صاحبها وغيره، بل قد تضر الأمة كلها. فنبينا صلى الله عليه وسلم خرج ليخبر أصحابه بليلة القدر تعيينا، فرفعت بسبب هذه المعصية التي حصلت من رفع الأصوات في المسجد عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل وفي شهر الخير في شهر رمضان. فلا شك أن المعاصي سبب في ضرر عظيم، ورب العزة يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي لا يكون الضرر خاصا بمن ظلم وحده، بل قد تعم الذي ظلم والذي لم يظلم، قد تعم هذا وهذا، وإن كان هذا الذي لم يظلم لا ذنب له ويبعث على نيته إذا هو مات بسبب هذه الفتنة، لكن هو ممن تعمه الإصابة في الدنيا على الأقل. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فنسأل الله عز وجل أن يقينا أولا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ثم نسأله سبحانه ألا يسلط علينا كذلك من يظلمنا، أو أن يصيبنا بما فعل السفهاء منا، إنه سبحانه وحده خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم، والذي سيكون إن شاء الله يوم السبت بإذن الله. فإلى ذلك الحين بارك الله فيكم.